بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: والقدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل. القدر أحد أركان الإيمان الست، وورد في حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، السؤال عن الإيمان، فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر القدر ركنا من أركان الإيمان. فذكر القدر ركنا من أركان الإيمان. فهو يفسر القدر هنا، يقول: وهو ما يقع من العبد، يعني كل أفعال الإيه؟ كل أفعال العبد، وكل أقواله، وكل أحواله. فكل ما يقع هو بقدر الله تبارك وتعالى. ليس هذا فقط، يعني فيما يتعلق بالعبد من الأقوال والأفعال والأحوال، بل كل ما يقع في الكون، كل ما يقع في المخلوقات من أقوال وأفعال وأحوال، كل هذا لا يقع إلا بقدر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال: وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل. المقدر في الأزل معنى الأزل القديم، معناه في الزمان القديم. وكلمة المقدر معناها ما معنى أن يقدر الله تبارك وتعالى شيئا؟ إما أن يقدره عز وجل بمعنى أن يوجده، أو يقدره بمعنى أن يعدمه. وكلا الإيجاد والإعدام يستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى عالما به أولا، فلا بد وأن يكون هذا الشيء معلوما لله، قدره يعني علمه. ثانيا، لا بد وأن يكون تبارك وتعالى كتبه، لأنه عز وجل كتب كل شيء عنده، كتب كل شيء. لما خلق الله تبارك وتعالى فكان أول شيء خلقه الله عز وجل العرش، ثم خلق القلم فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو القدر، علم كل شيء، فعلمه سبحانه وتعالى كاشف لكل المخلوقات ولكل الأشياء من الوجود، من الإيجاد والعدم، كذلك كتبه تبارك وتعالى، فهو مكتوب عند الله عز وجل. يستلزم القدر أيضا أن يكون هذا الشيء مرادا لله تبارك وتعالى، أن يكون الله أراد هذا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والإرادة تتعلق إما بترجيح أن يوجد الشيء أو يعدم الشيء. إذا أراد الله شيئا كان، وإذا أراد لشيء لا يكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والإرادة تستلزم آخر أن يكون والقدرة والقدر يستلزم آخرا أن يكون الله تبارك وتعالى قادرا على أن ما علمه وكتبه وأراده يكون أو لا يكون، أن يوجد كذا وأن يعدم كذا. فهذا هو معنى الإيه؟ معنى القدر. قال: والقدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل، خيره وشره كائن منه تعالى، خيره وشره. هكذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره في جواب سؤال جبريل: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالخير أراده الله والشر أراده الله. لماذا؟ لأنه لا يقع في كون الله عز وجل إلا ما أراده. هل يقع شيء في كون الله كرها عنه أو غصبا عنه؟ لا. إذن فكل الخير أراده الله أن يكون، لم يقع في الكون إلا بإرادة الله. وكل الشر الذي يحصل إنما يقع في الكون بإرادة الله، لا يخرج شيء من الأشياء عن إرادة الله أبدا. مستحيل أن تجد شيئا وقع والله عز وجل لا يريده. لكن هل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يرضى عن هذا الخير ويرضى عن هذا الشر الذي يحصل؟ لا، هناك فرق بين الإرادة وبين الرضا. لا يقع في كون الله إلا ما أراد الله، لكن الخير منه يرضى عنه الله والشر منه لا يرضى عنه الله. وإن تشكروا يرضه لكم. أراد منا الشكر ورضيه. تمام؟ ولا يرضى لعباده الكفر، يعني أراد الكفر من الناس، يعني وقع الكفر بإرادته، لكنه لا يرضى عنه. فالله عز وجل خلق الناس، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وخلق الله تبارك وتعالى الناس، فمنهم من كان مع إبليس ومنهم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسل الله. خلق الناس، فمنهم من يدخل الجنة بالطاعات ومنهم من يدخل النار بالمعاصي والسيئات. فهل معنى ذلك أن الله عز وجل راض أو محب لكفر الكافرين، لأعمال إبليس، لهذه الأشياء من الشرور كلها؟ لا. تمام؟ إذن لكنه لما وقع في كون الله وقع بإرادة الله، لم يقع غصبا ولم يقع كرها، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، إرادته عز وجل فوق كل إرادة. إذن هنا فيه أمرين: الأمر الأول الإرادة تتعلق بالأشياء كلها، الخير والشر، التقدير بمعنى العلم وبمعنى الإرادة وبمعنى القدرة وبمعنى الكتابة، كل هذا معناه أن الله تبارك وتعالى قدر هذا الشيء. لكن هل يرضى عنه؟ لا يستلزم ذلك، مش لابد أن يكون ربنا تبارك وتعالى راض عن كل شيء يقع في كونه. كما قال الله عز وجل: إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب المتقين. وقال: والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب الكافرين. والفرق بين الإرادة وبين الرضا والمحبة، فالإرادة شيء والرضا والمحبة شيء. لكن نسأل سؤال آخر، هل كل ما ورد في القرآن والسنة من شرع الله تبارك وتعالى أراده الله؟ الإجابة نعم. فهل يحبه الله؟ الإرادة الجواب أيضا نعم. كل ما شرعه الله أراده وأحبه، أراده وإيه؟ أحبه. فإذا شرع الله تبارك وتعالى أوامر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اعبدوا ربكم، افعلوا الخير، هذا كله أراده وأحبه. إذا قال لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا مال اليتيم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا معناه أنه أراده وأحبه، أحب أن نبتعد وأن ننتهي وأن نتجنب هذه الأشياء. طيب، ما يقع في الكون هل هو شرع الله تبارك وتعالى؟ لا، هذا هو تقدير الله، قدر الله. تفرق بين القدر وبين الشرع. الشرع هو ما أمر الله به ونهى عنه. الشرع هو ما ورد به القرآن الكريم وردت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مطلوب منا أن نفعله، نتقرب به، نتعبد، نطيع الله عز وجل به. هذه يسمونها العلماء أمور شرعية، وهي تستلزم الإرادة والمحبة. وأما الإرادة الكونية فيقع فيها ما أراده الله، منه ما أحبه ومنه ما لم يحبه، منه ما رضيه ومنه ما لم يرضه. تمام. يبقى إذن هنا فيه إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي أن يقع في الكون كل ما أراده الله، منه ما أحبه ومنه ما لم يحبه. والإرادة الشرعية هي كل ما شرعه الله تبارك وتعالى فقد أراده وأحبه. تمام. خيره وشره كائن منه تعالى بخلقه وإرادته، بخلقه وإرادته، ومن قبل ذلك بعلمه وكتابته. ما شاء كان وما لا يشاء فلا يكون. الذي أراده الله تبارك وتعالى سيتحقق، فعال لما يريد. إنما أمره بشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما لا يشاء فلا يكون، لا يمكن أن يكون شيء إلا إذا أراده الله تبارك وتعالى. ولا يغفر الشرك، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك. والشرك ما معنى الشرك؟ الشرك معناه أن يعبد الإنسان مع الله غير الله، كما قال الله تبارك وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. تمام. وكما نهى الله تبارك وتعالى عن الشرك في القرآن الكريم في أكثر من آية، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. آلهة يشركونهم في العبادة مع الله تبارك وتعالى، يعبدونهم كما يعبدون الله، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يوم القيامة من عبد المسيح عليه السلام مع الله، المسيح يتبرأ منه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يهلكه في نار جهنم. من عبد العزير من اليهود، من عبد العزير العزير يأتي ويقول يا رب إني أتبرأ منه وأسألك أن تدخله النار. من عبد الملائكة، من عبد الملائكة كذلك الملائكة تتبرأ منه. سبحانك سبحانك، يتبرؤون من هؤلاء الإيه؟ من هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم، كما قال الله عز وجل سيكونون عليهم ضدا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون، أصلا الناس بتعبد مين؟ الناس تعبد الملائكة وتعبد المسيح وتعبد العزير وتعبد الأصنام و... ها؟ العزير اليهود يقولون هو ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولذلك يعبد هؤلاء النصارى ويعبد هؤلاء العزير. والعزير عبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى كان في بني إسرائيل، هل كان نبيا أو لا الله أعلم، لم يأتنا القول بأنه نبي من الأنبياء. تمام. كذلك المسيح عليه السلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لكن مقطوع أنه نبي وأنه رسول، لأن الله أخبرنا بذلك في القرآن، وأنه بعثه إلى بني إسرائيل من بعد موسى، وكان قبل النبي عليه الصلاة والسلام محمد، وكان كتابه الإنجيل. فالملائكة الملائكة يتبرؤون منه، لأن الملائكة أصلا تعبد الله، والمسيح يتبرأ منهم لأنه يعبد الله، والعزير يتبرأ من الذين كانوا يعبدونه لأنه أصلا يتقرب إلى الله ويتعبد لله ويرجو الخير من الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالملائكة وعزير والمسيح وجميع الذين يجعلهم الناس آلهة مع الله هم أصلا يتنافسون فيما بينهم في عبادة الله، من يكون أقرب إلى الله من الآخر، من يكون أكثر عبودية لله عز وجل من الآخر، تخيلوا. ولذلك الله تبارك وتعالى يغفر للعبد أي شيء إلا الشرك، لا يغفره له الله عز وجل. لكن أي شرك؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الشرك قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم ودعاهم إلى الإسلام أسلموا وانتقلوا من الشرك إلى الإسلام ولم يعودوا إلى الشرك أبدا. فما هو الشرك الذي لا يغفره الله؟ قال الشرك المتصل بالموت، الشرك المتصل بالموت، الشرك المتصل بالموت الذي معناه أنه ظل مشركا حتى فارق الحياة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أن يموت الإنسان يلقى الله تبارك وتعالى وهو إيه؟ مشرك.
ربنا غفر للصحابة قبل ما
أنه غفر له، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني إن ينتهوا عن كفرهم ويدخلوا في الإسلام يحصل إيه؟ يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، يعني يغفر لهم كل شيء سبق. وكذلك لو أن العبد أشرك ثم تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، طالما أن تلك التوبة كانت قبل أن يأتيه الموت، قبل أن يأتيه الموت، من تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن بشرط قبل أن يغرغر، قبل أن تصل الروح إلى هنا إلى الحلقوم، قبل أن يأتي ملك الموت وينزع روحه. وكذلك ما لم تطلع الشمس من المغرب، الشمس تطلع كل يوم من المشرق كعلامة تتعلق بالكون، الحمد لله الشمس تطلع من المشرق. طيب وأنا على قيد الحياة لم يأتني الموت، فقلت أتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل شرك، وقالها كذلك المشرك يتوب الله عز وجل عليه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويدخل الإسلام. الإسلام يمسح كل ما كان قبل ذلك، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال بل غيره إن شاء، بل غيره إن شاء، تمام؟ نعم، لا يغفر الشرك، تمام؟ لا يغفر الشرك بل غيره إن شاء. ما معنى بل غيره إن شاء؟ معناها أن العبد يفعل ما دون الشرك معاصي، صحيح؟ فإن شاء الله غفرها وإن شاء لم يغفرها، يعني هذه متروكة لمشيئة الله، متى؟ إذا لم يتب العبد منها. فالعبد إذا مات وعليه خطيئة، إذا مات وعليه سيئة، إذا مات وعليه مصيبة كبيرة من الكبائر الذنوب، السرقة وغيرها، ربنا تبارك وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن العبد بين ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يشرك بالله، فهذا لا يغفر الله تبارك وتعالى له إذا مات على ذلك، ويغفر له إذا إذا تاب قبل أن يموت. وإذا فعل سيئات وكبائر، يعني معاصي صغيرة ومعاصي كبيرة، فهو إلى إرادة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بهذه السيئات التي فعلها إذا مات من غير توبة. وإذا مات بتوبة يغفر الله له. يبقى السلامة للعبد أن يتوب من هنا وأن يرجع إلى الله من هنا، وهو في الدنيا لا يزال، فيستغفر الله عز وجل من كل شيء، يستغفر الله من الشرك، ويستغفر الله من الكبائر، ويستغفر الله من السيئات، يستغفر الله من كل شيء، ويتوب إلى الله عز وجل من كل شيء إلى أن يلقاه عز وجل. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لا يجب عليه تعالى شيء، لا يجب عليه تعالى شيء، لأنه سبحانه خالق الخلق، فكيف يجب لهم عليه شيء؟ كلمة هل يجب على الله تبارك وتعالى للخلق شيء أو لا يجب على الله تعالى للخلق شيء، هذه كلمة لم يقلها القرآن الكريم، فلو قالها القرآن، وهي كلمة أيضا لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا لا نقولها. لم يثبتها القرآن وكذلك الرسول، ولم ينفها القرآن وكذلك الرسول. لم يقل لنا القرآن يجب على الله شيء ولا لا يجب على الله شيء، إنما هذه كلمة من تعبير الناس. فكل الكلمات التي من تعبير الناس وليست من تعبير القرآن ولا من تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الكلمة نفصل فيها، نقول ما معنى الوجوب، ما معنى الوجوب، ومن الذي أوجب، من الذي أوجب على الله. فإن كان المقصود أن العباد أوجبوا على الله تبارك وتعالى شيئا، نقول لا، العباد لا يستطيعون ذلك. هل يستطيعون أن يجيبون على الله تبارك، أن يجيبوا على الله تبارك وتعالى شيء؟ لا 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 مطلقا. فليس للعبد شيء عند الله تبارك وتعالى مستحق أوجبه العبد على ربه عز وجل. لكن إذا كان المقصود أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه بنفسه أشياء يعطيها للعباد، فهذا صحيح، ورد في القرآن الكريم وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، صحيح؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله كتب، وكتب معناها أوجب ومعناها فرض، إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فجاء بذلك التعبير عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوبا إلى من؟ من الذي أوجب؟ الله. على من؟ على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه. فإن كان المقصود ذلك يبقى أوجب الله على نفسه صحيحة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما ومعه معاذ رضي الله عنه رديفه على دابة، كان وراءه على الدابة، وكان النبي يعلم معاذ، قال يا معاذ أتدري ما هو حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق يعني واجب. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وكانوا يقولون هذا حتى لا يقول أي كلام ويستمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الكلام الحق، الكلام الفصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله ألا أن يدخلهم الجنة على هذا العمل، أن يدخلهم الجنة وأن ينجيهم من النار على هذا العمل. إذن هنا أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه ألا يعذب من أشرك، من وحده ولم يشرك به، وأن يدخله الجنة. أوجب على نفسه هذا، فهل نقول لا يا رب لا يجب؟ هو أوجب على نفسه، نحن نؤمن بهذا خلاص، تمام. إذن هذا المعنى فيه التفصيل، قال لا يجب عليه تعالى شيء. قل هذا إن قلنا بأن الذي أوجب على الله هم العباد، أما إذا كان الله تبارك وتعالى أخبر أنه يجب عليه لعباده الرحمة قبل الغضب، وأنه يجب لعباده الجنة في مقابل عبادته، وأنه تبارك وتعالى أوجب على نفسه وكسب عليها الرحمة حقا لعباده، هذا كله ورد به القرآن ووردت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنه سبحانه خالق الخلق، نعم هو الذي خلقهم، فهل يوجب المخلوق على الخالق شيئا لم يوجبه المخلوق على نفسه؟ أبدا. إنما لله تبارك وتعالى القدرة الكاملة والعلو الكامل، كلمته فوق كل كلمة، وإرادة فوق كل إرادة، وقدرة فوق كل قدرة. ففي هذا هذه الحالة معنى هذا إيه؟ معنى هذا ها؟ معناه إيه؟ معناه ألا يوجب أحد شيئا على الله إلا ما أراده الله، صحيح؟ إلا ما أراده الله، نعم. لا يجب عليه تعالى شيء لأنه سبحانه خالق الخلق، فكيف يجب لهم عليه شيء؟ أرسل تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الظاهرات أي الظاهرات. وهنا تكلم في البداية عن الإيمان بالله، ثم تكلم عن الإيمان بالقدر، ثم تكلم الآن عن الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل وهو أيضا ركن من أركان الإيمان التي وردت في الحديث، قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ورسله أرسل تعالى رسلا، ورسل الله تبارك وتعالى كثيرين لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى الرسول الذي بلغه الله تبارك وتعالى رسالة يؤديها للناس، وهو إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله تبارك وتعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه للناس. والذي ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم 25 نبيا بأسمائهم، وذكر أنبياء ورسل كثيرون، منهم من وجد في السنة ومنهم من يوجد عند غير المسلمين في كتب أخرى، لكن لا نسلم بما ورد في الكتب الأخرى من تسمية الأنبياء، لأن لا نقول على الله تبارك وتعالى إلا ببينة وبدليل. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله مرة عن نبي من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كتب أهل الكتاب، تقريبا دانيال، وهذا اسم لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، لكنه موجود في كتب أهل الكتاب في التوراة والصحف وهكذا، يقولون إيه؟ يقولون إنه نبي. فسألوا الإمام أحمد، إمام أحمد أحد الأئمة الأربعة، سألوه فقالوا هل هو نبي؟ فقال لا أدري، ما أقدرش أقول هو نبي ولا غير نبي. لماذا؟ حتى لا يكون حجة له على الله، حجة علي عند الله تبارك وتعالى أني قلت هو نبي وهو يمكن مش نبي، فكيف أفتري على الله؟ أو قلت ليس نبيا فهو يبقى له علي يوم القيامة حجة، يعني يطالبني أمام الله يقول إزاي تقول نبي وأنا مش نبي، وأنا إيه؟ وأنا نبي، أخرجت من الأنبياء وأنا منهم. فنجزم بمن ورد اسمه في القرآن وبمن ورد اسمه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبغير ذلك نكتفي. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فليس معنى أنه هؤلاء الذين ورد اسماؤهم في القرآن الكريم أن هؤلاء فقط هم الأنبياء أو هؤلاء فقط هم المرسلون، لا، هناك أنبياء ورسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله، هناك أنبياء وهناك رسل. وقد قلنا بأن الرسول هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم أغلبهم كافرون، إلى قوم أغلبهم كافرون قد يكون فيهم مؤمنين. وأما النبي فهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم مؤمنين، أغلبهم مؤمنين قد يكون فيهم كفار. وغالبا تجد الرسول معه كتاب، لأنه رسول يعني معه رسالة. وأما النبي فغالبا لا يكون معه كتاب، وإنما يدعو الناس إلى نفس ما دعا إليه النبي الذي سبقه، كأنبياء بني إسرائيل الذين دعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، فهؤلاء كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا وهكذا. قد يأتي التعبير بالرسول عن النبي والتعبير بالنبي عن الرسول، كما قال الله تبارك وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، وقال له يا أيها الرسول، لأنه نبي ولأنه رسول، ذلك لأن كل رسول نبي، كل رسول هو نبي. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو أيضا نبي الله، ولذلك ورد في القرآن يا أيها النبي، وبعدها يا أيها الرسول، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك. قد يأتي التعبير بالرسول لأن الله تبارك وتعالى جعله أرسل إليه رسالة، أوحى إليه بشرع، وهو نبي ليس رسولا، ربما كما ورد في شأن موسى عليه السلام. نعم، أرسل تعالى في شأن يوسف، ما قلت موسى في شأن يوسف عليه السلام. نعم، أرسل تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرة. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرسل رسله وعلم عز وجل أنهم سيأتون إلى قوم يدعونهم، فهؤلاء القوم كافرون، فمنهم من يستمع كلامه ويصدقه، ومنهم من يستمع كلامه ويكذبه، صحيح؟ فأعطاهم الله تبارك وتعالى حجة أو بينة أو دليل معهم، هذا الدليل هو المعجزة. كما أرسل الله تبارك وتعالى مع عيسى عليه السلام معجزات يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله وينبئهم بما يدخرون في بيوتهم وهكذا آيات أرسلها الله تبارك وتعالى معه وكما مع عيسى وأرسل الله تبارك وتعالى مع موسى أيضا معجزات آيات وحجج ودلائل وبينات ومعجزة مثل معجزة اليد أنه يخرج يده من جيبه وهي أيضا أصلا سوداء فتصير بيضاء تمام وكذلك العصا تنقلب إلى حية وهكذا في 9 آيات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فهنا فرعون يكذب والله تبارك وتعالى يؤيد موسى عليه السلام بهذه الآيات البينات يرسل الطوفان يرسل الجراد يرسل القمل يرسل الدم يرسل اليد يرسل يأمره بأن يخرج يده بيضاء للناظرين يخرجه أن يلقي عصا فإذا هي حية تسعى وهكذا آيات معجزات حجج دليل بيد النبي على أنه على أنه رسول من عند الله وإلا كيف يصدق الناس أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله معجزات فمن ضمن هذه المعجزات القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يأتي مثله أن يأتي بمثله تمام ومن ضمن هذه المعجزات أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق نصفين فكان نصف عن يمين الجبل ونصف عن يسار الجبل ومن ضمن المعجزات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالحصى من الأرض فوضعه في كفه فأخذ الحصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج أصحابه مرة إلى الماء ولم يجدوا ماء وكذلك احتاجوا إلى الطعام ولم يجدوا طعاما ففي يوم الطعام جمع ما تبقى من الطعام في المرة السابقة ووضعه وسمى فيه صلى الله عليه وسلم ودعا الله تبارك وتعالى فكفى هذا الطعام كل الناس الموجودة وزاد وبارك الله فيه وكذلك الماء كان معه ماء قليل وكانت بئر ليس فيها ماء فأخذ النبي هذا الماء القليل وسمى فيه ودعا ثم وضعه في البئر فخرج الماء كثيرا جدا من البئر حتى إن الجيش كله وكانوا فوق 4,000 كلهم شربوا منه وأيضا سقوا منه سقوا منه دوابهم وخيولهم وجمالهم وهكذا كفى الجيش كله لكي يتوضأ وهكذا هذا كله هذا كله هذه كلها معجزات أيد الله تبارك وتعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام قال وختم بهم محمد وختم بهم محمد صلى الله عليه وسلم ختم بهم معنى هذا أن الرسل ما يزالوا متتابعين كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلنا تترى متتابعين رسول بعد رسول ونبي بعد نبي ربما كان في الأرض رسولان أو نبيان في وقت واحد كما قال الله عز وجل عن إبراهيم ولوط إبراهيم كان موجودا ولوط كان موجودا كان لوط موجودا وكان إبراهيم نبيا وكان لوط أيضا نبي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لما سأل الملائكة فيما جئتم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط لأنهم كذبوا لوطا في رسالته وقال عز وجل في سورة العنكبوت تقريبا فآمن له لوط وهكذا ثم أرسل الله لوطا إلى قومه تمام وهكذا رسل وأنبياء كلما مات نبي أرسل نبي كلما مات رسول أرسل رسول آخر وهكذا فكان آخر الأنبياء وآخر المرسلين هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات أي الظاهرات وختم بهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول الله خاتم النبيين، ما معنى خاتم النبيين؟ معناه أنه آخر النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة. وقال خاتم النبيين لأنه لا يكون رسول إلا أن يكون نبيا، لا يكون رسول إلا أن يكون نبيا، فمعنى هذا أنه إذا ختم النبيين فقد ختم المرسلين، فلم يعد نبي ولم يعد رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا. وكل من ادعى أنه نبي بعده وكل من ادعى أنه رسول بعده فهو كاذب في دعواه هذه، كاذب كاذب. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا الخاتم فلا نبي بعدي، أنا العاقب فلا نبي بعدي، ليس هناك نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، لا نبي ولا نبي، لأن الله تبارك وتعالى لا يرسل إلا أنبياء ذكور رجال، لا يرسل النساء ولا يبعث النساء، تمام؟ طب نجد في القرآن أحيانا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى مريم، أوحى إلى أم موسى، طيب ما الله تبارك وتعالى أوحى إلى النحل، يعني ليس كل ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه هو رسول أو هو نبي، ليس كل ما أوحى الله تبارك وتعالى هو نبي وهو رسول، لأن الوحي أنواع، أرسله الله برسالة أو أوحى إليه يعني ألهمه أو رأى رؤيا في المنام، خلاص تكفي، هذا هو اسم وحي، لكن ليس معناه أنه صار إيه؟ رسولا أو صار نبيا، تمام؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم مثلا كان يوحى إليه قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا. فقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بقول الله عز وجل اقرأ، وأرسل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. طب وقبل هذا كان يوحى إليه 6 أشهر، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، فهل معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي؟ لما كان الوحي قبل ذلك إلهاما، وكان الوحي قبل ذلك رؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال وفي العبارة من أنواع البلاغة قلب لطيف، والأصل وختمهم بمحمد، إنه قال إيه وختم بهم محمد، ما قالش وختمهم بمحمد، يعني لم يجعل النبي آخرة إنما جعله أولا وآخرة، وختم بهم وختم به محمد صلى الله عليه وسلم. قال والأصل وختمهم بمحمد، والنكتة يعني لماذا قال ذلك، لماذا قال وختم به محمد ولم يقل وختمهم بمحمد، قال والنكتة الإشارة إلى أنه الأول في الحقيقة، فمرتبته صلى الله عليه وسلم تأتي قبل جميع الأنبياء وقبل جميع المرسلين، على الرغم من أنه أرسل آخر الأنبياء إلا أنه أفضل الأنبياء وأول الأنبياء، أول الأنبياء في الخلق وأول الأنبياء كذلك في الإيه؟ أول الأنبياء كذلك في المكانة في الخلق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سمى النبي محمدا نبيا، ولا يزال آدم عليه السلام لم يخلقه الله تبارك وتعالى، كتب في اللوح المحفوظ أنه سيكون محمد نبي من الأنبياء، سيكون محمد نبيا ورسولا، إني لمكتوب عند الله، هكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إني لمكتوب عند الله نبيا، وإن آدم لمنجدل في طينته، للسماء لم يخلق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن إيه ومن نوح، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فقال له منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لا فسرها جاء به هو أولا، تمام، مع أنه الذي أرسله الله آخرا، ربنا أرسله الآخر لكن ذكره الإيه الأول، وهكذا. فأفضل النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض أحاديث الإسراء وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، رواه البزار من حديث أبي هريرة. فيأتي بعد ذلك تفصيل للمعجزة نتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.